تمام الخامسة مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية.
فوزية فريحات،
طبعا مساءكم مستمعينا وأهلا بكم إلى المسائية. نبدأها بنشرة إخبارية مستهلة بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يقرر إفادة وزير خارجيته إلى موسكو بداية الشهر المقبل لتوجيه رسالة تحذيرية للكرملين بشأن المعارضة. تظاهرة حاشدة للحوثيين وأنصارهم في صنعاء تنديب الدن بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية. غياب الدعوات لتظاهر في الذكرى العاشرة لثورة 25 من يناير في مصر، واستئناف اللجنة الدستورية السورية جولة مفاوضاتها الخامسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف. الرئيس الصيني يفتتح منتدى دافوس الاقتصادي بتحذير قادة العالم من حرب باردة جديدة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مجددا طاب مساءكم مستمعينا بانتظار أن يمثل المعارض الروسي أليكسي نافالني في الثاني من الشهر المقبل أمام محكمة في موسكو. يفترض أن تقرر ما إذا كانت عقوبة السجن لثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ التي صدرت بحقه عام 2014 ستحول إلى عقوبة سجن مع النفاذ بتهمة مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه. دعا أنصاره إلى تظاهرات الأحد المقبل في جميع أنحاء روسيا من أجل الإفراج عن نافالني، الذي من فكت العواصم الأوروبية تطالب موسكو بإجراء تحقيق شفاف بقضية تسميمه وتندده باستخدام القوة ضد المتظاهرين. وقد ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم ردهم على توقيف المعارض نافالني وقمع المتظاهرين وسط مطالبات بفرض عقوبات على الكرملين. فماذا قرروا؟ سليم بدوي.
ناقش وزراء الخارجية الأوروبيون فكرة فرض عقوبات جديدة على روسيا احتجاجا على اعتقال أليكسي نافالني وأنصاره ورفضا لأعمال القمع الجارية ضد المعارضين والمتظاهرين الروس، ولكن الوزراء تريثوا قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن على اعتبار أنه من السابق لأوانه اللجوء إلى مثل هذا الخيار. ولذلك فقد قرر المجلس الوزاري الأوروبي إفادة الممثل الأعلى جوزيب بوريل إلى موسكو في مطلع الشهر المقبل حاملا معه رسالة واضحة من الاتحاد على أن يرفع تقريرا عن مهمته الروسية إلى رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين في اجتماعهم المقبل في 22 من شباط فبراير. وعليه فإن بروكسل ترى في العقوبات وسيلة رادعة وضاغطة ممكنة ومحتملة، ولكن التريث يبقى سيد الموقف بانتظار الاطلاع على ما يحصل حقيقة في موسكو. يبقى أن الاتحاد الأوروبي الذي سارع إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن المعارض أليكسي نافالني يعتبر أن مبادئ دولة القانون واحترام الحريات يجب أن تطبق أيضا في روسيا، إلا أن القيادة الأوروبية لا تزال تفضل البحث في شؤون التعاون مع موسكو بدلا من فرض العقوبات عليها. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
ليلى حداد الإعلامية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي تحدثت لعلا عباس عن مروحة الإجراءات التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها بحق موسكو. لنستمع.
جوزيف بوريل سيزور موسكو في بداية فبراير، وفي جعبته رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي، والرسالة مفادها أن العديد من الدول الأوروبية تناشد الاتحاد الأوروبي لتبني عقوبات جديدة للضغط على الكرملين. وبحسب دبلوماسي أوروبي هنا في بروكسل قد تم النقاش هذا الاثنين، ولكن سيكون من السابق لأوانه اتخاذ إجراء فعلي، والعقوبات هي أداة محتملة، لكن الاتحاد الأوروبي يفضل الانتظار ليرى ما سيحدث لموسكو بعد عودة جوزيف بوريل إلى بروكسل.
استمعنا إلى ليلى حداد الإعلامية المعتمدة للاتحاد الأوروبي متحدثة لعلا عباس. هذا بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. توقع اليونان مع فرنسا اليوم صفقة لشراء 18 طائرة مقاتلة مستعملة من طراز رافال الفرنسية لتعزيز دفاعاتها وشراكتها مع باريس في مواجهة التوتر المتزايد مع تركيا المجاورة. هذا فيما استأنفت تركيا واليونان اليوم المحادثات حول شرق المتوسط المعلقة منذ العام 2016 بهدف تسوية خلافهما بشأن التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط. أخبار الخامسة تأتيكم دائما مستمعينا الكرام من مونتي كارلو الدولية، ونفتح على الصفحة اليمنية. فقد تظاهر ألف من الحوثيين ومؤيدين لهم في صنعاء اليوم تنديدا بقرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية، في وقت تعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر في الخطوة التي أثارت مخاوف المنظمات الإنسانية. المزيد معك من صنعاء، عدنان الصنوي.
الألف من أنصار جماعة الحوثيين يحتشدون في صنعاء مجددا وعديد المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، تنديدا هذه المرة بقرار تصنيف الجماعة المتحالفة مع إيران على لائحة الإرهاب.
هذا الخروج الشعبي الكبير الجماهيري الذي يتوافد فيه أبناء الشعب اليمني على جميع المحافظات منذ الصباح الباكر في عدة محافظات، رفضا للقرارات الأمريكية، رفضا للتصنيف الأمريكي، والشعب اليمني سيتصدر الشعوب المنتصرة رفضا لأمريكا وأيضا عزة وثباتا.
التظاهرة الحاشدة في محيط صنعاء القديمة هتفت ضد التحالف بقيادة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، كما حذرت من خيارات بديلة للرد على قرار العقوبات والحصار المفروض على موانئ الحديدة.
نؤكد بأن رسالتنا ستكون تزلزل كل عروش الطغاة، وبأن الشعب اليمني سيظل صامدا، لن يستسلم ما دام هناك قطرة دم لدينا ولدينا كل الخيارات مفتوحة في مواجهة هذا العدوان.
يأتي هذا في وقت رجحت فيه مصادر متطابقة احتمالات توظيف هذه التظاهر الحاشدة من جانب الحوثيين نحو معركة حاسمة في محافظة مارب لتأمين حاجة الجماعة من المشتقات النفطية في حال تعذر على الإدارة الأمريكية الجديدة التراجع عن قرار العقوبات. عدنا الصنوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
ومن اليمن إلى مصر، فللمرة الأولى منذ 10 سنوات تغيب دعوات الاحتجاج والنزول للشارع لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، ذلك بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة القاهرة وباقي المحافظات وتفشي جائحة كورونا. وقد أصدر رئيس الوزراء المصري قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، تشمل التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة. إذاعة مونتي كارلو الدولية قدمت برنامجا خاصا بهذه المناسبة عن ثورة 25 يناير مع بدايات هذه النشرة، لنعاود الاستماع إلى ما قاله أحمد طنطاوي النائب السابق ورئيس حزب الكرامة حول ما الذي يعرفه الجيل الجديد عن ثورة يناير في رده على وليد عباس.
أتذكر حتى الآن عندما كنت أمشي بين آلاف، تحولوا لاحقا إلى مئات الآلاف من المواطنين المصريين، أتطلع في وجوههم مندهشا من ما حلمنا به ثم رأيناه يتحقق بهذا الشكل المبهر، وإن كان حتى الآن يعني بتستعيد هذه اللحظات بمزيج من الألم والتمسك بالأمل، لكن تجارب التاريخ تطمئننا كثيرا، لأنه يوما ما سوف تجد هذه الأحلام طريقها إلى أرض الواقع. الحقيقة أنه يعني 25 يناير، لأنها لم تحكم فقد حكمت من اليوم الأول من خصومها، ومن الناحية العلمية والمنهجية يعني في مغالطة كبيرة لتحميل الثورة ما نحن فيه. اللي عايز أقوله باختصار شديد أنه إذا تصور البعض أنه ما عاشه المصريون هو حدث عابر وانتهى، هنبقى أمام مشكلة كبيرة في فهم واستخلاص العبر.
مستمعينا، سيعاد بث البرنامج الخاص عن ثورة يناير عند الساعة 9 مساء اليوم. ومن الشأن المصري إلى الشأن السوري، حيث بدأت اللجنة الدستورية السورية اليوم جولة مفاوضاتها الخامسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف. يدور نقاش اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية المبادئ الأساسية للدستور طبقا لما تم الاتفاق عليه في ختام الجولة التي عقدت في جنيف بين 30 نوفمبر والرابع من ديسمبر الماضيين. السيدة ميس كريدي التي تشكل أحد أعضاء وفد الجمعيات المدنية وهي عضوا في هذا الوفد من أصل 15 آخرين. توجهنا بسؤالها ما الذي يميز هذه الجولة عن سابقاتها التي لم تحقق أي اختراق يذكر؟ فقالت في ردها على علا عباس:
هذه الجولة برأيي تتميز بمصارحة سياسية كبيرة، وستتميز بوضوح أكبر بالطروحات وبالمواجهات وبردود الأفعال، لأنه بدأ العمل على توضيح وجهات النظر السياسية بشكل مباشر والطموحات المرجوة لدى الأطراف. وأعود وأقول، عندما تخلص النوايا إلى حوار سوري سوري يمكن أن تصبح منتجة. الآن قد تتميز بوضوحها أكثر، لكن لحد الآن الإنتاجية غير ممكنة طالما هناك ارتباطات معينة ما تزال تأخذ موضوعها في هذا النقاش.
استمعنا إلى ميس كريدي متحدثة لعلا عباس، هذا وقد وصف المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون الذي ترأس الجلسة الأولى الوضع في سوريا بالهش، وحذر من أن الوضع يستدعي مفاوضات حقيقية لأنه قد ينهار في أي لحظة. افتتح الرئيس الصيني المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد افتراضيا هذا العام بخطاب حذر فيه من حرب باردة جديدة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى طريق مسدودة دون أن يسمي الولايات المتحدة، كما دافع شي عن التعددية والعولمة. فما هي المواضيع التي يناقشها المنتدى هذا العام؟ علاء الدين بنجار.
في العادة هذا المنتدى يعقد بجبال الألب السويسرية، إلى أن الجائحة أجبرت قادة العالم على الاجتماع افتراضيا، ولكن هذا لن يمنع شخصيات ورؤساء الدول من الإحساس بالأجواء المقتضبة وما يعيشه العالم جراء الأزمة الصحية. الصين تم اختيارها لافتتاح المنتدى، ويبدو أنها كرست نهائيا موقعها العالمي وقوتها الاقتصادية والصحية في مواجهة الوباء، على عكس دول كبرى ما زالت تتصارع مع الفيروس وسلالاته المتحورة وتنتظر صدمة التداعيات الاقتصادية. إنه عام حاسم لإعادة بناء الثقة، هذا والشعار الذي اختاره المنظمون بمحاور تتعلق بتصميم أنظمة اقتصادية متماسكة، النهوض بالتعاون العالمي والإقليمي، وورشات عمل تهتم بمشاكل الرأسمالية والدفع نحو عقد اجتماعي جديد. بعد مرور عام ومع مغادرة دونالد ترامب للبيت الأبيض، عادت القارة الآسيوية إلى الواجهة في النسخة 51 من المنتدى، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسلت خبير الأمراض المعدية، إضافة إلى جون كيري المبعوث الخاص بالمناخ، والذي سيحظى باستقبال جيد بعد قرار الرئيس بايدن إعادة بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ.
إلى الولايات المتحدة، حيث يقدم الديمقراطيون لائحة الاتهام ضد دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في خطوة تطلق رسميا المحاكمة التاريخية للرئيس السابق ضمن آلية عزله بتهمة تحريضه على التمرد. هشام ملحم.
ليس من الواضح في هذا الوقت من سيدافع عن ترامب وما هي مدة المحاكمة، وهي مسائل لا تزال قيد نقاش حاد في أوساط الحزبين. وعلى الرغم من أن التحقيقات الجارية بشأن اقتحام واحتلال الكابيتول قد أظهرت أن الهجوم لم يكن عفويا بل تم التخطيط له، إلا أن أكثرية الجمهوريين لا تزال ترفض تجريم ترامب. وأظهرت تحقيقات نشرتها الصحف الأمريكية مؤخرا أن ترامب كان متورطا في مؤامرة مع بعض المسؤولين في وزارة العدل للتخلص من وزير العدل بالوكالة وتعيين خلف له كان مستعدا لإلغاء نتائج انتخابات ولاية جورجيا. ومن المتوقع أن يصوت بعض الأعضاء الجمهوريين على تجريم ترامب، ولكن عددهم لن يكون كافيا لتجريم الرئيس السابق الذي لا يزال يحظى بتأييد واسع من قاعدته، وهذا يفسر تردد الجمهوريين في تجريمه لأنهم يحتاجون لهذه القاعدة في الانتخابات المقبلة. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
وبتقرير مراسلنا في واشنطن هشام ملحم، نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة المساء، أي نشرة الخامسة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. الاتحاد الأوروبي يقرر إفادة وزير خارجيته إلى موسكو بداية الشهر المقبل لتوجيه رسالة تحذيرية للكرملين بشأن المعارضة. تظاهرة حاشدة للحوثيين وأنصارهم في العاصمة اليمنية صنعاء تنديدا بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية. غياب الدعوات لتظاهر في الذكرى العاشرة لثورة 25 من يناير في مصر، واستئناف اللجنة الدستورية السورية جولة مفاوضاتها 5 في مقر الأمم المتحدة، وسط تحذيرات المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون بأن الوضع في سوريا هش للغاية ومن المحتمل أن ينفجر في أي لحظة، والرئيس الصيني يفتتح مؤتمر دافوس الاقتصادي.